بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
أن دعوة الحق للخلق من حوله بعد هذا العناء كله وبعد هذا الجهد كله في لحظة خطر بباله الميل للراحة، بلغ وأدى ونصح ووفى، وإذا بنداء الله يعلو: ألم نشرح لك صدرك؟ كل ما جاهدت فيه أو صبرت عليه أو أديته لله ما وقع إلا بشرح الله لصدرك. ألم نشرح لك صدرك؟ هذه واحدة. ووضعنا عنك وزرك فلو حمل المرء بأوزاره ما احتمل الصبر في عاجله أو مآله. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك. المرء إن حجب الله قلبه عن الحق بمعاصيه إذا رانت على قلبه لن يصبر على أمر الرب، لا طاعة ولا عن معصية ولا عن على بلية. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، كان كاف أن يفصل ضلوعك فقط، قال له لا، ورفعنا لك ذكرك بصبرك، رفعنا لك ذكرك سيرتك وشأنك بين خلائق. وزد على هذا فإن مع العسر يسر، ما حل بك في مسيرك عسر إلا وحداه من الله اليسر. فإن مع العسر يسر، إن مع العسر يسر. مرة ثانية، العسر الأول عين الثاني، لأنه جاء معرفا بالألف واللام، والمعرفة لا تتكرر في اللغة. يعني لو قلت العسر 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 فهو عسر واحد وإن ذكرته ألف مرة في حديثك، واضح؟ لكنه عند اليسر قال يسرى ولم يقل اليسر، فنكر اليسر، والنكر في السياق تتكرر وتتعدى. فالعسر الأول عين الثاني، واليسر الأول غير الثاني، فالعسر واحد واليسر يسرى. ولذا لما نزلت الآية تبسم العدنان صلى الله عليه وسلم وقال: لن يغلب عسر يسري، لن يغلب عسر يسري. فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، كأنه يقول إن سنة الله التي جرت فيك في كل بلية بك حلت، أن كل عسير جعل الله لك منه التيسير. فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. طب الغاية المطلوب إيه؟ نعمل إيه في النهاية؟ قال له: فإذا فرغت، أي مما تعانيه وتكابده من صبر وجهد ومشقة، فإذا فرغت، استريح أبدا، قال له فانصب، اتعب تاني، اشتغل تاني. فإذا فرغت فانصب، النصب التعب والمشقة. فهل خلقنا في الدنيا لغير التعب والمشقة؟ ولو كانت الدنيا دار راحة فكيف يكون المطمع في الجنة؟ ما لو أيقنا أنها دار راحة ما تمنينا غيرها، بل لركنا الليل والنهار إليها. لكن الحمد لله، الحمد لله، هي دار مشقة، هي دار مشقة. فإذا فرغت فانصب. فإن خوطب بهذا أحب الخلق إلى الله وأكرمهم عنده، فكيف لا يخاطب بهذا الأمر من هم دونه؟ النبي قدم من الأعمال ما يؤهله لجنة رب، كاف أم لا؟ ومع ذلك طلب منه مزيد المشقة. فكيف بمن لم يقدم لآخرته ما يعصمه؟ يبكى للراحة؟ ولا لو فكر في هذا يحتاج لضرب النعال. نسأل الله العافية. إخوة الإيمان، لابد أن ندرك هذه المعاني، لأنها معاني لطيفة والناس عنها في غيبة. الكثير من الناس يقول لك: يا عم الشيخ خلاص أنا الأول اللي نستريح. تستريح من إيه؟ مما تستريح؟ وأين تستريح؟ في دار الشقاء راحة. رحم الله أبا العلاء المالك له بيت عجيب، يقول تعب كلها الحياة فما أعجب إلا من راغب في ازدياد. يعني هي دار مشقة، والعجب أن الناس يرغبون في ازدياد المشقة. طب الأمل يكون في الجنة مش في الدنيا، الأمل في الراحة أن يكون في الجنة مش في الدنيا. الدنيا دار مشقة، ولذا من عرف كانت ساعة راحته ساعة رحيله، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ساعة الرحيل يدرك أنه سينتقل من دار العناء لدار الراحة. هذا جعفر بن أبي طالب يوم مؤته النبي يخبره الخبر، يقول ليحمل راية زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فابن راحة، فإن قتل فاختار من شئت. فيعلم يقينا من قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا أنه راحل وأنها ساعة موته. ومع هذا لما قتل زيد وجاء دوره في الرحيل حمل الراية وهو يرتجز بهذه الأبيات: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، علي إن لاقيتها ضرابها، فلم يزل يرددها حتى بدرت يمينه. يسيب الساحة ويقول لك قدمت ما عليه، رفع الراية بشماله ويرتجز بأبياته حتى قطعت شماله، فحمل الراية بين عضديه والدم يطرق من ذراعيه حتى نال الشهادة ولقي رب. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لقد أبدل الله جعفرا بذراعيه جناحين يطير بهما في الجنة. الناس تمشي وهو يطير. انظر المشهد، انظر المشهد، ساعة احتضاره. وهذا أمله، هذا تفكيره، هذا صديق الأمة. بل ماذا أقول؟ نبيها؟ نبدأ بسيد الخلق. ساعة احتضاره ماذا كان مقاله؟ تقول السيدة عائشة: كان آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته حين وضع رأسه بين ثدي ونحري في هذه المنطقة، ثم اتجه إلى الله وهو يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. ومات على ذلك صلى الله عليه وسلم. فهذا آخر ما أمله أن يلحق بربه برفيق الأعلى. وهذا صديق الأمة تحضره المنية ويشتد به الداء، وتدخل عليه ابنته الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، تقول: يا أبتي هلا أحضرنا لك طبيبا؟ قال: قد ذهبت إليه. قالت: وبما أخبرك؟ إيه التشخيص؟ قال: أخبرني بقوله تعالى: إن ربك فعال لما يريد. هو ده طبيبه. فطنة الصديق: إن ربك فعال لما يريد. صبر عجيب على قضاء رب حبيب. إن ربك فعال لما يريد. ده حال الواعي. بلال تحضره المنية فتولول امرأته تبكي، وبلالا وهو يحتضر يقول: ويحك لا تقول ذلك، غدا ألقى الأحب محمدا وحزبه. إيه هذا؟ عمر يتمنى الشهادة ويتمنها مشروطة طيلة حياته: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في حرم رسولك. حتى اعترضت ابنته حفصة أم المؤمنين، قالت: كيف ترجو من الله أن يرزقك الشهادة في المدينة بعد أن طهرها الله من دنس المشركين؟ عايز هذا المشركين يقتلوك في المدينة يحتلها ثانيا. قال يا حفصة لقد علمنا الله لقد علم الرسول صلى الله عليه وسلم ألا حرج على الطمع في فضل الله، بل دعانا الله لذلك فقال وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. شوف أمله في الله وصل حدي، لأن الرسول وعده بالشهادة وقال إن استطعت أن تموت في المدينة يا عمر فافعل. فأراد عمر للنفسي الحسنين شهادة في المدينة، شهادة في المدينة. شوف اليقين العجيب بالله، يصلي بالصحابة إماما في الروضة الشريفة في محراب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح وخلفه صفوة الخلق من المتقين، ويخترق صفوف المسلمين أبو لؤلؤة المجوسي، مجوسي واحد يدخل المدينة ليقتل عمر ويخرج، ما دنست المدينة. ونال عمر الشهادة لا أقل في المدينة بل في أطهر بقعة في المدينة في روضة مرد الجنة. فلما سقط على الأرض سأل من قاتلي، قالوا أبو لؤلؤة المجوسي، قال الحمد لله أن قاتلي لم يسجد لله سجدة يحاججني بها بين يدي الله يوم القيامة. شوف أين فكر عمر، الجزاء الأخرى هو ده تفكيره، هذا همه، تهون عليه البلية ويهون عليه القاتل. بل في هذه اللحظة الحالكة ما غضب عمر لنفسه ولا انتقم من خصومه، بل يصرخ ولده عبد الله بن عمر يغضب، عبد الله بن عمر الرقيق البديع يقول والذي نفسي بيده لأمثلن بمن قتلوك، وعمر يحتضر يقول ويحك يا ابن عمر اتق الله والزم حدوده، النفس بالنفس والجروح قصاص. ولو اي حاكم الان اصابوه في ذراعه بس ولا في ايده، ولك اجمعوهم اقتلوه يا عم، العمل واحد، اجمع مين؟ اجمع كل اللي ينتمي اليه من قريب او بعيد، اتوه لموه، تبقى مصيبة لو طلع علينا الحاكم بدرع واحد هيخرب البلد كله ابو دراع. إنا لله. ننظر موقف عمر، اتق الله والزم حدوده، النفس بالنفس، يعني إن قتلت فأنا نفس بي نفس، نفس واحد لا تزيد، وإن كان الأمر جرح مش موت فالجروح قصاص، هو ده حكم الله في القتل وفي الجروح، النفس بالنفس والجروح قصاص. يقول عبد الله بن عمر فإذا برأس عمر تسقط على الأرض، عمر لا يقوى أن يقاوم، خار أمام الموت، فلا سلطان أوعظ من سلطان الموت، وسبحان من قهر العباد بالموت. سقطت عمر على الأرض لم يقوى على رفعها، بل الدماء اختلطت بالتراب، فإذا بعبد الله بن عمر يرفع رأسه ليضعها على فخذه، وإذا بعمر يناديه معلما لولده حتى آخر لحظة في عمره، قال يا عبد الله ضعها على التراب فمنه خلقت وإليه تعود. يقول عبد الله بن عمر ثم أشاح عمر بوجهه إلى القبلة وهو يبكي ويقول ويلي وويح أم عمر إن لم يغفر الله لك ذنوبك يا عمر. انظر همه، وهذا شهيد المحراب عثمان يتسور بغاة من مصر والعراق جداره لرسالة خبيثة أعطاها لهم عبد الله بن سبأ اليهودي ونسبها لأمير المؤمنين عثمان، فظنوه هو كاتبها، فهجموا عليه بلا روية وحاصروا المدينة وحاصروا الخليفة في داره ووقف يدفع عن ابن عم رسول الله علي بن أبي طالب وصبطي النبي الحسن والحسين يدفعون عن أمير المؤمنين جهة الباب، وإذا بالقوم يتسورون الجدار الحائط، فيناديه علي وهو على المصحف يتلو كلام ربي: يا أمير المؤمنين ادفع من وراءك. فيقول: والله لا أفعلها يا ابن أبي طالب، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حين ذكر الفتنة: لئن يكون أحدكم عبد الله المقتول خير من أن يكون عبد الله القاتل، والله إني لأرجو أن أكون خير ولدي ابني آدم، ولا أقول إلا مثل ما قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. هذا في حق الباغي عليه، فضربوه فسالت دماؤه على المصحف الأم الذي لا زال موجود للآن في المدينة، ودماؤه تشهد لله رب العالمين، دماؤه تشهد لرب. وكان في ذلكم اليوم صائما، وكان قتله قبل الغروب بقليل، فجيئه بماء قالوا: اشرب يا أمير المؤمنين ليطمئنوا، الماء حينزل للمعدة والمعدة سليمة وبجرح تعالج، ولا الداء الماء يخرج، ان خرج يبقى النهاية. فلما عرضوا عليه الماء ساعة احتضاره قال: أأذن المغرب؟ قالوا: لا. قال: دعوني ألقى الله على ذلك، فلقد رأيت الحبيب الليلة صلى الله عليه وسلم في الرؤيا يقول: يا عثمان ستصوم غدا وتفطر عندنا، والله إني لأرجو الله أن يكون فطري مع رسول الله في الجنة. ما هذا؟ ما هذا؟ وذلكم علي. يقول درار بن الأزور قبل موته بأسبوع: رأيته في مسجد الكوفة جالس واضعا ظهره على أحد اسطواناته أي أعمدته، وهو يقول: إيهين، ذهب الأحبة، يذكر صحبه، وآن الأوان للقاء الأحبة، يهيئ للقاء الله نفسه قبل ما اقتله. وعلى فكرة قتل في صورة الصبح كما قتل عمر، كما قتل عمر، حتى إن أم كلثوم ابنته بكته وقالت: ضربتين في صلاة واحدة زوجي وأبي، زوجها عمر وأبوها علي. أم كلثوم رضي الله عنها صبطة الحبيب صلى الله عليه وسلم، حفيدته وابنة فلذة كبده زهراء. نعم إخواني، تهيئوا للقاء الله فهيئ الله لهم ذلك. والشيء يذكر، شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ نجيب المطيعي لما اشتد به مرض السرطان، على فكرة أخوانا كان أحد فقهاء مصر ومحدثيها، هو اللي أتم كتاب المجموع شعر المذهب 20 مجلد، الشيخ محمد نجيب المطيع، كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازي، مجموع كاتبه الشيرازي وشارحه النووي، الشيخ أحمد شاكر كمل بعض أجزاء والشيخ المطيع أتم. الرجل عندما اشتد به المرض كانت له كلمة واحدة، كلما اشتدت آلامه تضرع إلى ربه قائلا: وعجلت إليك ربي لترضى، وعجلت إليك ربي لترضى، حتى لقي رب. فهل من مدرك سلم عاقل الله يرحم الشيخ كشك، يعني الرجل تمنى هذا في أشرطتي وفي محاضرتي في السبعينات، والأشرطة مسجلة موجودة في أكثر من خطبة، وأدرع إلى الله يقول اللهم اقبضني إليك وأنا ساجد. ولما حان يوم ليلة موته وصى أولاده بكامل وصيته، حتى أن ابنه ارتاب فقال أي بني في أي عمر مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال في 63 من عمره. قال الحمد لله أنني أتممتها الليلة، ليلة وفاته صبيحتها كما تحكي زوجه، وهذا ما نقله لي ابنه على لسان أمه، من عادته أن يصلي الصبح ويستمر يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم تحضر له إفطاره بعد صلاة الضحى، وتنصرف هي لإعداد الأبناء للجمعة. تقول وإذا به في هذا اليوم يقول انتظري أقص عليك رؤيا رأيتها الليلة، لقد رأيت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ومعه عمر بن الخطاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي سلم على عمر، فسلمت عليه وسقطت بينهما ميتا، فغسلني النبي بيديه فقالت لما قصصت علي هذه الرؤيا وقد علمتنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من رأى رؤيا يكرهها فلا يقصها على أحد فإنها لا تضيره. قال ومن قال لك إنني أكره هذه الرؤيا؟ والله إني لأرجو الله أن يكون الأمر كما كان أو كما رأيت. وما هي إلا لحظة الرجل دخل اغتسل غسل الجمعة والموت، بل يحكي أولاده خرج من حمامه على غير عادته مسرع الخطى ليركع ركعتين قبل نزوله المسجد لصلاة الجمعة، فسجد وما قام من سجوده، مات هو ساجد. إنها النفوس إذا تعلقت ببارها فالنظر في الجزاء لا محالة سيهون البلايا وإن عظمت، وإن عظمت فأي عناء في الدنيا يهون بجانب نعيم الآخرة لا شك. كما قال تعالى فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. بل يحكي الإمام الإصمعي قصة عجيبة، يقول رأيت رجلا من المجاهدين يطوف بالحرم بالكعبة الليل كله وهو يبكي ويقول ماذا فعلت مسكين حتى تحجب عنا؟ فاستثارني ما قال فسألته ما الذي حملك على هذا؟ قال كنت أحد سبعة وقعنا في أسر الروم ونحن نجاهد، فقرروا إعدامنا قتلنا، وحانت ساعة الصفر، قال ووالله إذا بالسماء تنشق فرأينا عجبا، رأينا سبعة من الحور العين ينتظرننا، فما إن قتل الأول حتى سمعنا صوت عروسه تقول مرحى مرحى بعروسي كم طال له انتظاري، والثاني كذلك جاءته ثانية، والثالث والسادس إلى السادس قال وجاء دوري وعروسي تنتظرني وأنا أنظر إليها، وإذا بأحد القساوسة يقول إن قتلتم هذا فمن يخبر المسلمين عن فعلتنا بأسرهم؟ دعوه حتى يخبرهم. فأبوا قتلي، فإذا بالحورية تبكي وتقول ماذا فعلت مسكين حتى تحجب عنا؟ ماذا فعلت حتى تحجب؟ حتى تحجب عنا. هل من صادق ينظر لآخرته حتى يهون عليه بلاء الله وقضاؤه؟ ما من شيء يلهم العبد صبره كذكره لجزاء الله على صبره. في واحدة ذكر الجزاء، ذكر الجزاء، اعلموا هذا وضعوه نصب أعينكم. الأمر الثاني انتظار الفرج، أي في الدنيا، وهذا باب واسع من أعظم أبواب الصبر على البلاء، فإن مداره حول ألطاف الله، هو اللطيف، فقد يجعل الحسنة في السيئة، استغفر الله، قد يجعل الفرج في البلية، وهذا من منن الله المجربة ومن نعم الله الجارية التي لا تخفى على عقول بشرية. فكم من ضائقة كادت تهلك العبد وإذا بفرج الله يأتي. ساعة إياسه، ساعة قنوطه، وكما قال الشاعر: ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا، يضيق بها الفتى ذرعا، وعند الله منها المخرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. بل ليس الأمر مجرد قول شاعر، هذا حق ساقه لنا الخالق في قرآنه. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، سنة مضت في كلهم قبلكم، ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. إلى متى؟ قال: حتى يقول الرسول، الرسول فيه المرسل من قبل رب، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه. فإن كان هذا قول الرسل والمؤمنين فكيف بمن دونهم؟ حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. تعبير عجيب، ألا إن نصر الله قريب، أمر محقق وقدر مقدر، وكان أمر الله مفعولا وكان أمر الله قدرا مقدورا. بل هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا يضحك من عبد ييأس من روح الله وليس بينه وبين فرج الله مثقال حبة خردل، هو في غاية اليأس وليس بينه وبين الفرج مثقال حبة خردل. إخواني، انتظار الفرج من أهم دواء الصبر على البلاء، فمن لم ينتظر الفرج وينقطع به الأمل انتهت حياته، قد ينتحر، قد يدمر نفسه، قد يفعل ما لا تحمد عاقبته، لا تره إلا تائه، كما قال الخالق: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ذلك والخسر المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه. إذا أيس من الله يلجأ لمين؟ لغيره، لنفسه. هتعمل له إيه نفسه؟ لا عمل عايز النسوان، هل ينفعه البكاء؟ واحد ثاني يغضب لغاية ما تلاقيه، نسأل الله العافية، تلاقي عروقه تتصلبت وعروق بطنه تحجرت، كما قالت إحدى النساء في حديث أم زرع: زوجي لا أبث خبره، مش عايز أوصفه لأن حالته بؤس، نفسه خبره إني أخاف ألا أذره، خايف لو جبت سيرته أمسحه بأستيك، إن أذكره تذكر منه هذا المشهد، قالت أذكر عجره وبجره، كل ما افتكر الصورة القبيحة دي، عروق عنقه مصلبة وعروق بطنه متحجرة من شدة الغضب. طيب، وهل يرد الغضب القدر؟ فواحد يبكي، واحد يغضب، واحد يعتزل يظن أن في العزلة نجاة من القدر، واحد يدخن يظن أن في الهباب طين تفريج لكربي، يقول لك يا عم الشيخ سيبنا عفر. طب عفر اللي عفر تروح على مين؟ على راسه. لكن هل قدر الله يؤثر فيه العفار؟ يحجبه الدخان دخن من نار بلسم الجاي، اي ذلك يغير من قدر الله شيء؟ واحد خامس يسكر يقول لك عم الشيخ عايز انسى البلا. طب انسى، من قال لك هتنسى؟ اللحظة اللي يفيق فيها من شكره اوه البلا ادونا كاس. طب خليك في الانتكاس الى ان تلقى رب الناس. واحد اخر ينتحر عايز يخلص، يقول لك خلاص زهقت تعبت عم الشيخ انا مش قادر اصبر. هتحمل ايه يا ابني؟ لك انتحر. طب انتحر، وهل هذا ينجيك من عذاب الله؟ ده انت هتطلع من بلاء لا يكاد يذكر، لترى البلاء الذي يذكر. رايح فيه كالمستغيث من الرمضاء بالنار، يجي لك الارض حر، طب والنار دفى، خش في النار، مش عاجبك حر الارض خش في النار. كالمستغيث من الرمضاء الارض الحاره بالنار. إخوة الإيمان فلندرك هذه المعاني، فلن ينقذنا من قضاء الله وقدره إلا الصبر وانتظار فرجه. يبقى دواء الصبر هي على البلاء، احنا قلنا أربعة، ذكرنا اثنتين ودول في المستقبل، ذكر الجزاء الأخروي وانتظار فرج الله في الدنيا. واضح الاثنين دول؟ ها؟ صح معايا؟ طبعا انتظار الفرج اخواننا يختلف باختلاف درجة الايمان، كلما زاد ايماننا بالله كلما زادت رؤيتنا لفرج الله. لابد ان نعلم هذا المعنى الدقيق، لان افق العبد في فهم اقدار ربي تزداد بازدياد معرفته. فالعاجز لا يرى من الله إلا عجزه، والواثق لا يرى من الله إلا سعته. فهل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. الداعي الثالث من دواء الصبر على البلاء ذكر منن الله في الحال. إن كان الله قد ابتلاك ببلية فكم أسبغ عليك بنعمة. لو وضعت البلية وحدها في الميزان هلكت، ولو وضعت البلية بجوار النعم لهانت البلية. وده احد اسباب او دواعي الصبر العجيبة عند البشر. ولذا كان من دعاء السلف يقول ربي انك ان ابتليت فكثيرا ما عافيت. كان فيه بلاء في حاجة، فما فيه العافية لا حصر له. بل هذا عمر بن الزبير بن عوام رضي الله عنهم، عن وعن أبيه وعن أمه، عبد الله بن الزبير، لا استغفر الله، عمر بن الزبير ابتلي بمرض في قدمه، قرر الأطباء بتر ساقي، فسافر به أكبر أولاده إلى بلاد العراق الحيرة لتجرى له العملية. وتشاور الأطباء معه، قالوا لك نضع لك مادة في موطن البتر حتى لا تشعر بالألم، مادة مخدرة مية أو ما يشبهه. قال: وهل ابتلاني الله لتحرموني من رؤية امتحاني؟ شوف الفتنة العجيبة، هو امتحنني ليرى صبري على بلائي. لما انت تضيع الآلام والمشاق، فعلى أي شيء أصبر؟ هو عايز الصبر. فرأى مراد الله من ابتلائه ولم يرى نفسه، فسعادة نفسه بلذة رؤية قدر ربي، مش بمنع القدر عنه والألم. قالوا: هلا جعلنا رجلان يوثقانك حتى لا تحرك أثناء إجراء العملية قدمك حتى نتمكن من حسن بترها؟ ممكن لا تثبت أثناء القطع. قال: وأي هؤلاء الرجال يحمل عني وزري؟ لقد ابتلاني الله تعالى ليكفر بهذا البلاء أوزاري، فكيف تحرماني من ثمرة قضاء الله فيه؟ طب يعملوا إذن؟ قال ابنه: أنا أدلكم، إن دخل بليل في صلاة القيام لربه فابتروا عند السجود ساقة لطول مكثه في سجوده ولشدة خشوعه. كان عجيب عمر بن الزبير، وكان يغبط أخوه عبد الله بن الزبير، هو نفسه يقول: ما عجبت من أحد عجب من عبد الله بن الزبير، كان يقف في الحرم يصلي، من طول ثباته وشدة خشوعه كان الطير يقف على رأسه كأنه صار في المسجد عمود من شدة الثبات والصبر على الطاعة. ده نوع تاني حنجيب، نستعجلش حنس في أول المراحل في الصبر الاضطراري مش الاختياري، لسه ما دخلناش على الاختيار. فانظر موقف عروة يغبط عبد الله أخيه، كان صبر عبد الله بن عمر بن الزبير عجيب. جاء يوما محرما للكعبة ففوجئ بأن السيل أغرق الكعبة. عزيمة رجال. فطاف السبعة عائما. مش دلوقتي لو دخلوا لقى حبة مطر يقول لك عم الشيخ طب النمل الذي ونطف بكرة. لا لا ده ناس جاهزة يا اخواننا دي. لا اله الا الله. انظر ادب عروة وأضع عروة، والواقع ده مش واقع واحد يا اخواننا، ده اناس عاشوا معنا العبودية لله فهانت الدنيا في صدورهم لتعلق القلوب ببريها. معقل بن يسار والحديث ثابت عنه وصحاب جليل، هدم الجدار عليه وهو واقف في صلاته ما تمنمل، لغاية ما فوجئه ان البيت وقع اكثر من نصفه ومعقل بن يسار وقف يصلي ما تحرك من صلاته. مش دلوقتي يبقى يصلي ولو ذبابة بس مرت قدامين او وقفت على وشه ذبابة ذبابة مش بيت يقع. شوف المنظر ايام الزلزال، كان في صلاة العصر تشوف المنظر، بعض المصلين اول ما لقى يسجد الارض بتهتز تفكي سب الجمع هيري. والله يا اخوانا ما هزي. طب هتهرب الجامعة تروح فيه؟ طب موت وانت ساجد، لكن موت وانت هارب. حاول اخد طاقة القلب ومدى استعداده للصبر وتهيئه له. أقول وتهيئه له، لأن التمرين إخواننا على تحمل البلاء شرعة رب العباد شرعها. سيدنا موسى قبل ما يواجه فرعون ربنا مرنا على تحمل البلاء، فهو جاي في الجبل لقى نار، فقال لأهلهم كثوا إني أنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تسألون. وجه للنار وفوجئ بنداء الواحد القهار، فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك، إلى آخر الآيات، إني أنا الله العزيز الحكيم، إني أنا الله رب العالمين. طبعا هنلاقي في القرآن في كل موطن مذكور واحدة من دول، لا ده هو نودي بكل هذه النداءات. فبدأ يشعر بأنس عجيب مع ربي. في لحظات الأنس دي ربنا سأل سؤال، وما تلك بيمينك يا موسى؟ واحد لقى أنس مع رب يخلص؟ لا، قال له هي عصايا. الله، العرب من بلاغتهم الحذف، لو قال عصا لكانت جملة تامة، خبر لمبتدا محذوف تقديره هي عصايا، عصا إجابة شافية، وما تلك بيمينك يا موسى عصا، تكفى ام تكفيش؟ لا، وهو عايز يخلص، ده لقى قاعدة طرية وبين يدي رب البرية، قال له هي عصايا، يعني عارفها وحافظها كويس قوي، بس لا، وانا سألتك عصاك مين؟ هي عصايا اتوكأ عليه. حد سألك مسكها ليه؟ هو عايز القعدة تخلص ليه؟ يفتح موضوع ورا موضوع، عصايا اتوكأ عليها واهش بها على غنمي، مش لاقي حاجة، قال له ولي فيها مآرب. يمكن يسألوا ايه المآرب دي، ونفتح حدوتة وتطول القعدة مع رب العباد، حد يلاقي قعدة احمد دي. لكن هكان لها غرض تاني، ما اعرفش هو الموضوع. انه عايز يأكد له ان دي عصايتك بقينها، مش حاجة تانية، مش واحد حط لك عصاية مكان عصاية، لا ده عصايتك بقينها انت حافظها اهو، قلت هي عصاية وعرفها وعرف مهامها واستعمالاتها كلها، حافظها تمام. ها، قال له طب القها يا موسى. مجرد ما رماها وفي ايده لقاها بتترعش، اول ما نزلت العرض لقاها حي، عمل تجري، خد بعضه وفك. ولذا التعبير القراني يقول ولا مدبرا ولم يعقب، يعني حتى مش قادر يبص عليها الورق. ومين واحد من كل عزم روس؟ خلي بالنا يا اخوانا، تخيلوا لو هذا المشهد وقع مع نبي الله موسى في حلبة النزاع والمناظرة مع فرعون وجري، كان يعتقد في رسالته؟ لكن ده ربنا بيمرنه على الصبر على الموضوع ده قبل ما يقابل فرعون. اجريت؟ قال له لا، اقبل ولا تخف، تعال تاني، امسك، خذها ولا تخف. خايف من ايه؟ امسك، امسك، الله، رجعت عصا تاني. تمام، اطمئن واطمئنش. وذلك لما جه قدام فرعون ما كانش همه حاجة، السحرة كل واحد رمى عصايته وحبله وعمال ينعزمه، وبعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. كم واحد اللي جاي ينظر سيدنا موسى؟ 60,000. تخيل مصر كان كلها سحرة، ده احنا بلا من زمان. 60,000 ساحر، طبعا بص هو معاه عصاية واحدة، لقى 60,000 حي. حتى خيل ليه؟ لاني تخيل انت نفسك لو جبت عصاية وحطيتها في حبة مية، العين نفسها مع حركة المية تلاقيها ما بقتش عصاية، بقت تعبان، عمال يلعب كده. هو لو هزوا بأي حركة الهواء قدام العصاية يشوف العصاية طالعة نازلة، تلاقين ايه؟ من السهولة تخيل أي حاجة ليه، وده دور السحر. ولذا قال تعالى عنهم فسحروا الناس، لا فسحروا أعين الناس واسترهبوهم. منظر 60,000 حية حاجة ترعب، أي واحد واقف ويلاقي 60,000 حية تلاقي كله ترعش. وجاءوا بسحر عظيم لدرجة سيدنا موسى نفسه هاب الموقف. قال تعالى فأوجس في نفسه، ما دير ما صارش حاجة طبعا، ثابت قدام الناس، لكن من جوه كان خايف. فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك، ارميها بس أنت ملكش دخل، تلقف ما صنعوا. طبعا الحية اللي هم عاملينها بتاع الحبل دي بترقص مكان، ما تحركش بره لا قدام ولا وراه، في مكان هتلعب بس رايحة جاي، لأن هو ده التخيل. ابتعد سيدنا موسى مش بتلعب مكانها، لا لا، بصوا الايه بتكسح، لمت كل العصيان والحبال بتاعتهم وبلعتها وما تغير حجمها ولا سمكها، راحت فين؟ وذلك اللي بيفهم منهم السحرة اللي عندهم علم السحر وشايفين العصا عصا ما تحولتش حية، فوجئوا بان عصاية سيدنا موسى بتحية بالفعل ومش حية عادية، ده اكلت الخرزان يا اخواني واكلت الحبال. ولذلك بمجرد ما شافوا المشهد يقول تعالى فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فرعون يا أولاد مش أولاد مين؟ قال آمنتم له قبل أن آذناكم بدون ما تخبس. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. جابوا معهم في الخندق. نسأل الله العافية. نرجع موضوعا إخواني، إذن التمرين على مواجهة البلاء ضرورة ضرورة، وذكر النعم ضرورة. عروة بن الزبير انظر كيف يمر النفس على الصبر على قضاء الله رغم أن في الأمر سعة تنجيه من هذا البلاء. وبالفعل يدخل صلاة وأثناء سجوده يبتر ساقه، ما تململ، هو مخه فين وقلبه فين وفكره فين. انت نفسك يا اخي الكريم لا تبعد، لو رجلك مبتور او مجروح وآلامها شديدة وقدر الله لك ان امامك التلفاز وجايبين لك ماتش كورة انت بتحب اهلاوي متعصب وجايبين لك ماتش بين الاهلي والزمالك وشايف الاهلي فايز، هتشعر بالالم ولو انت قاعد شوط اضرب عمال تطلع وتنزل يا عم فين الاله؟ لان القلب اذا تعلق بشيء هان معه الم البدن، هان معه الم البدن. اخوه الايمان لا حول ولا قوه الا بالله، بل يعني يذكر بعض السلف ان امراه من التابعين سقطت فكسرت ساقها فضحكت، قالوا اتضحكين وقد كسرت ساقك؟ قال حلاوه الاجر انستني الم الكسر، حلاوه الاجر انستني الم الكسر. سلم ينظر للنعم، كل هذه الامور تهون. عروه تقطع ساقه فلما فرغ من صلاته امسك بها وقال الحمد لله، ده الشهبة نظر لايه؟ لمنن الله عليه، نعم الله عليه في الحال الحالي. ها قال الحمد لله الذي وهبني اطرافا اربعة، اذن ورجلين، اخذ منهم واحدة. يبقى هو الوهب هو الاخذ ولا لا؟ فلما يأتمن على أربع ويأخذ من الأمانة واحدة أزعل؟ لا إله إلا الله. ها واضح يا إخواننا؟ إذا نعي وندرك، نعي وندرك. أبو قتادة لما جلس في جوار أحد المشركين وأراد أن يمنعه من الصلاة فقال دعني والله لا أدع حق ربي، قال رد على جواره فرده، مجرد ما ردوا المشركين راح ضربينه فقعوا عينه، قال عينك كانت في غنى عما أصابها، قال والله إن الأخرى اشتاقت لما أصابها. إيه الأخرى؟ دي نعمة ودي نعمة، ودي راحت لله والتانية برضو عايزة ترجع لله. مرقينش النهاردة هترجع بكرة، بس هترجع كلها الدود، لكن ترجع الآن في الجنة على طول. فهل يستويان مثلا؟ وإذا بعروة وهو جالس يدخل عليه بعض أصحابه يعزونه ويواسونه، قال فيما العزاب؟ في نعم أسبغها الله بلا حدود أخذ من نعمه واحدة. قالوا بل جئنا نعزيك في ولدك. إيه؟ في ولدك ذهبنا نستبق به تخفيفا عليه فسقط من على فرسه فمات. قال الحمد لله الذي وهبني رجلين أخذ إحداهما ووهبني ولدين أخذ أكبرهما ولا أقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا أخوان فانظر للنعمة التي أخذت والتي وقع فيها القضاء أو البلاء بجانب النعم التي عافاك الله فيها من البلاء. أين هذا البلاء مما أسبغ الله عليك من نعم؟ تهون أو مش تهون؟ ها؟ تهون، تهون إن شاء الله تعالى. هذا الأمر الثالث الذي أحببت أن أذكره في التصبير أو من دواعي الصبر على البلاء. يبقى أمرين في المستقبل، ذكر الجزاء الأخروي وانتظار الفرج، وأمر في الحال ذكر منن الله علينا التي أسبغت. الأمر الرابع ذكر سالف النعم، النعم اللي فات قبل كده. استرجع شرط حياتك، كم مصيبة ضقت بها ذرعا ساعة وقوعها ووجدت لذة وحلاوة الفرج ساعة رفع البلاء. كم نعمة كثير. فهل يسبغ الله عليك في الكثير ويضيق الأمر عليه في القليل؟ تذكر، تذكر انت كنت فيه بقيت فيه، كنت فيه وبقيت فيه، كم مصيبة بك حلت ونعم الله فرجها عنك وصرف السوء عنك، بل كم نعم الله التي أسبغت عليك في عمرك أمام البلية التي بك نزلت. فذكر النعم والمنن في سالف العمر لا محالة من دواعي هوان البلية وإعانة النفس في الصبر عليه. إخوة الإيمان، هذه الأمور الأربعة كلنا اليوم في حاجة إليه، وقلنا هذا الصبر هو أدنى مراتب الصبر. يبقى أقل الصبر هو ده اللي ذكرناه، إن لم يتوفر فينا هذا فهل نحن الصابرين؟ ندخل في الصابرين من قريب بعيد؟ أم ندخل في من قال عنهم الرب تعالى في قرآنه إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا؟ فما لم نتعلم هذه الأمور لن نكون يوما من أهل الصبر، بل نحن في عداد أهل الفجور والجزع. نسأل الله عفوه. فأقل الصبر الصبر على الإكراه، على الأمر الذي وقع بالاختيار منك، لأنك إن لم تصبر عليه فكيف تصبر على ما لنفسك فيه سعة في الهروب والخروج؟ الصبر عن المعاصي والصبر على الطاعات صبر اختياري، والصبر على البلاء صبر اضطراري. فالذي لا يصبر ساعة الاضطرار كيف يصبر ساعة الاختيار؟ واضح؟ ولكما قال المثل القديم، ها؟ شال الجدي صوت الاصلان متعود على شيل العجول، ومش قادر يشيل جدي هيشيل عجل. الله تحضرني لطافة يعني حكاها لي الله يحفظه شيخنا الشيخ الراوي، بيقول لي لما كان هو ماسك رئيس قسم التفسير في كلية أصول دين، فكان أحد الأساتذة عنده الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد الله يحفظه، فبيقول لي كان رجل وفي ونشيط جدا في مناقشة رسائل الدكتور وكده، قال فكل ما تجيني رسالة أحولها عليه، قال في أسبوع جاني يمكن 10 رسائل، فقلت له طب خد دي ودي ما ينفعش فيها غيرك ودي ما أصلح لهاش غيرك ودي ما أتمنش عليها حد غيرك، قال فليت الدكتور عبد الستار بيقول له فضل الشيخ، قال له قال انا هقول لك قصه لطيفه بس، قال له قال له في واحد كان وحيد امه وبيتهم وقع، فامه قالت لي يا ابني هنودي العفشه فين؟ ننقلها لاي شقه ايجار وننقل. قال لها طب خلص اجر شقه وجاي ننقل عفشه. قالت له طب يعني بدل ما تتعب شيل الشيله مره واحده، خد دي. شال اللي بعديه اللي بعديه، قال لغايه ما حملته كل العفش مش قادر يقوم. فقلت له لا استنى اصلا نسيت الرحايه. قال لها طب هاتيها وابقى مره الامت. قال لو انت التاني انت حط كل الرسائل وابقى فاخوانا يعني سموني الله. الصبر يحتاج لتمرين ويحتاج لإدراك لمعاني الأقدار وألطافها. فرب العباد يعلمنا لطائفة، بل أنا يعني الحقيقة ضيق الوقت كان ودي أشرحها لكن أنا عديتها بسرعة. لما تحدثنا على انتظار الفرج أنا بس يعني سنجعلها مسك الختامة حتى لو طلع عليكم أكثر من ذلك، وإن شاء الله تعالى يعني للحديث عن الصبر بقية. إحنا لسه يظهر باب الصبر نسينا المحبة، فلسه للآن لم نتحدث عن الصبر على الطاعة والصبر على المعاصي، وعندنا لدي درجات في الصبر، لكن فيه أحوال للصبر، الصبر لله وبالله ومع الله، لأن الحقيقة كثر فيهم التساؤل، ففي النية أن احنا نجعل هذه هي ختام وباب الصبر عندنا عشان نرجع بس نكمل موضوع المحبة مرة ثانية. إخوة الإيمان، خلاصة القول، لو استعرضنا سورة يوسف هنلاقي موقف حقيقة عجيب جدا. رغم كل الأحداث اللي حدثت لسيدنا يوسف من إلقائه في البئر وبيعه بثمن بخس ومراودة العزيز له بلا اختيار منه ودخوله السجن وطول مدة السجن، فلبث في السجن بضع سنين، ورغم كل هذا لما تحدث يوسف في نهاية القصة عن هذا كله ذكر الداعي الذي كان سببا في عونه على كل ذلك، فقال عليه السلام وقد أحسن بي، سمى كل ذا إحسان، إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي، وإدى الخلاصة في تزيل الآية، قال إن ربي لطيف لما يشاء. الجزء ده من الآية لو نضيق الوقت لبينا أنه خلاصة جميع الأحداث التي وقعت في السورة. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. فاعلموا إخوة الإيمان، ما من قضاء رب العباد يوقعه إلا ولطف الله يحدوه. تذكر اللطف هذه من أعظم المنن. طبعا أنا يعني ذكرنا الأمور العارضة العامة اللي يقدر الكل يقدر عليها، لكن المعايشة لمعية اللطيف ولطفه هذه إحدى مراتب الصبر اللي هنتكلم عليها بعدين. كيف نعايش اسم اللطيف في كل قدر ثقيل أو خفيف؟ إزاي نعايشه؟ الله يخلنا يعني اللهم إنها آية وتذكرة فقط، بس يعني أول بعثة بعثناها في بلادنا كانت في القلعة قبل أن تكسه، فأخذوني بليل واشتغل التحقيقات والتعذيب الساعة واحدة بالليل، وبعد ما فرغوا وجئت بالرجل مدخلني في زنزانة منظر مرعب. الأرضية أسفلت مش بلاط، حطي لي مرتبة، كل حبة قطن على جنب، تنام على أي جنب من المرتبة تلاقي القطن سحب يمين شمال، وبقيت انت على البلاط على الأسفلت. الباب بتاع الزنزانة باب خشبي عاملين له صاج من جوه، وده من باب من ناحية المسجون، عاملين باب خارجي حديد تاني لكل زنزانة بابين، ما فيها منفذ يدخل لك النور الا شخشيخة في الراس من فوق كده، يعني قطرها يدوب 10 سنتي 15 سنتي. الباب نفسه عاملين له هم فتحات مخصوص من تحت، وفي ملقف هوا في القلعة، تلاقي الهوا ده داخل عليك في الزنزانة زي الصاروخ، يعني عمرك ما تشمه بره، رهيب. وكنا في الشتاء في شهر 11، يا والله يا اخوانا الله يعافي المسلمين، كنت عشان اقف اصلي مديني بطانية اللي تتغطى بيها دي، اطبقها 8 طبقات عشان اقف اصلي عليها، بس احط رجلي اقدر اقف على الارض 8 طبقات، وكأن الارض تخرج رصاص من تحتي، حسب الله ونعم الوكيل. خلاصة القول، لحظة ما رجل اغلق علي الباب قال لي نام هنا مع العفاريت. قلت له على عمومهم خير منك. غفت عيني اول ما استيقظت، نظرت في الجدر فاذا بهذا الجزء من الآية مكتوب على الجدار، يا الله يا اخوان ان ربي لطيف لما شاء، محفور حفر، واحد حفر المسدين في الحيطة في الباب، فلا زمن المدة جميعها. والله اخوانا كانت آية، مجرد ما قمت قلت اصلي الصبح واردت ليوسف استرجع الآية اصلها ايه، احنا ورانا ايه هناك، خدت الفجر في يوسف كله في ركعتين، استشعرت معاني عمري في حياتي لو انا قرأتها في التفسير ما وعيتها. شوف ما وعيتها، قدر الله كان رجلاتي فيها روماتيزم، مجرد ما احطها على البلاط كانت تتورم بشكل عجيب في الشتاء، لو بس اخطأت مرة توضأت وقفت على البلاط يبقى انتهت، لازم تورم، وآلام شديدة لدرجة كنت يعني اضرب اصابعي بكعب قدم الثانية حتى اهدئ من آلامها. طبعا تخيلوا هذا المشهد، ان انا واقف في رصاص ونايم على الرصاص ده، وفي برد قاتل اصابع رجلي تحجرت وتورمت مع طول المد، وجاء يوم ترحيلي من القلعة الى طور، البس النعل ان رجلي تدخل ابت، مفيش، وراجل ورايا البس البس، مع الالام ضغطت عليها، واخذت على هذا الحل واقف على قدمي بلا حركة من الساعة الثانية ظهرا الى التاسعة ليلة، والم قاتلة تكدت قطع رجلي. كلما اشتد الالم اتذكر الاية ان ربي لطيف لما شاء، تهون تهون. والله يا اخوانا اللحظة اللي دخلت فيها الزنزانة في استهبال طرة، خلعت النعل، واذا بهذا الورم كله قد انفجر، واذا بالجلد قد انقشر، واذا بالالام قد ذهبت الى يوم هذا. يا الله يا اخوانا كان سنويا في الشتاء يعني اشعر بالام قاتلة طيلة الشتاء، منها ما خفت عني الالام الا بلطف رب الانام. انا اقول هذا لاني لا اقول من باب يعني هذه منا، ورب العباد يقول اما بنعمة ربك فحدث. رؤية لطف الله سيشعر المرء فيها بنعم لله قاتلة، يعني ودنا السبلطرة دي كانوا حاطين 22 واحد في أوضة 4×4.5 متر، الأرضية نام عليه في الشتاء على برش، عزكم الله، برش ليف، مجرد حبال ليف متوصلة ببعضها، طبعا ما بتحنش عنك برودة من تحت. مدينا كل 5 بطانية نتغطى به. ففوجئت باخواننا في الزنزانة كلهم خايفين من الشباب الصغيرين، في اطفال 14-15 سنة وبيرفصوا هم نايمين. بتنام جنب واحد منهم يروح لافف رجليه لفة عرى الخمسة. اي والله حسب الله ونعم الوكيل. فقالوا الاطفال نحطهم فين؟ خلهم مع الشيخ، انت اب وانت الكبير بتاعنا، تعال يا اولاد. امدد انام افرد ايديا، كل واحد ايه 2 على يميني و2 على شمال، نايمين على ايديا. وطوال الليله اقوم اغطي فيهم والف ايه البطانيه تحضر ليهم، ده يرفص اروح مغطيه واروح مكلفته. طبعا خشينا البرد يقتلنا، ويأبى الله الا ان يلطف بنا. هذا الزحام بدأ يطلع بخار بالليل عجيب. الأوضة كانت دفاية بس احنا مش شاعرين، لغاية ما فوجئنا الشويش جاي ياخد التمن بر، ولابس اللبس العسكري وفوق منه سويتر وجاكت وجاكت بلطو بلاط الكاكي بتاعته، ومنعين عليه ان يدخل اي زنزانة. لقيت ده راح فتح الباب ساعة ما بياخد التمن وداخل يترعش. مالك؟ قال لي برد تموت. انت ايه اللي جايبك؟ الله اصل هنا دفى. قلت له قال تعالى فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب. قال والله انا المسجون عم الشيخ مش انت. سبحانك ربي، يعني يأبى الله الا ان يجعل عذابهم لطفا علينا. لطف، ان ربي لطيف لما يشاء. انا اقول هذه المعاني للاخوان، عدم الحس بلطف الله يؤس الكثير منا من رحمة الله، وهذه مصيبة ما لم ندرك الطاف الله فينا لن نجد لذة لقضاء الله فينا. فقضاؤه لنا لا علينا، كما قال تعالى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، وكما قال في اخرى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وكما قال في ثالثة وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إخوة الإيمان، لندرك هذه المعاني حتى نحياها بألطاف الله وحده لا بشيء غيره، فليس لنا إلا هو، لا حول ولا قوة إلا به. فقولوها بلا وجل ورددوها بلا خوف، إن ربي لطيف لما يشاء. ولذا قال سيد خلق الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. فهل من مكتنز، لا أقول للنيران، بل مكتنز للجنان. فمكتنز الدنيا للنيران كما قال الواحد الديان، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أما من يكنز للجنة فهذا سبيل الكنز، لا حول ولا قوة إلا بالله. إخوة الإيمان، لا أود الإطالة أكثر من ذلك، وإنما أحببت بذكر ذلك أن نتذكر إخوة لنا لعل الكثير منا نسيهم. فكم من مبتلى فينا بين سجين أو قتيل أو شريد أو طريد، كم من المسلمين ألهبت الصياط ظهورهم، وكم من المسلمين أثرت البرودة في جنباتهم، وكم من إخواننا في الشيشان وكسوفة وغيرها عاشوا بمنأى عن ديارهم يلتحف السماء ويتمهد التراب تعصف بهم الرياح بالليل والنهار. كم من أطفال عاشوا هذا البؤس، كم من نساء وجدن آلام البعد، بل كم من مقاتل أبى إلا أن يطلب جنة الله برفع رايته، فحيل بينه وبين حياته فهو في ثنايا الجبال يحيى، يرفع لله راية ويأبى الذل في الدنيا إلى النهاية. لنذكر إخواننا، لنذكر أبناءنا، لنذكر أخواتنا، لنذكر كبار السن فيهم. كم من بالغ 60 أو 70 من عمره حيل بينه وبين حياته، حيل بينه وبين أولاده، كم من مرملة، كم من سكلى، والأمة موتى. فهل عشنا ألطاف الله مع أقداره؟ وهل تذكرنا أن لنا دورا في مسح أعين هؤلاء؟ ففي الحديث القدسي يقول تعالى: ليس كل مصل يصلي، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي ورحم المسكين وابن السبيل والأرملة ورحم المصاب. فذلك نوره كنور الشمس، أكلأه بعزتي وأستحفظه ملائكتي وأجعل له في الظلمة نورا وفي الجهالة حلما، ومثله في خلقي كمثل الفردوس في الجنة. فهل من راحم للمصاب من أمة سيد الأحباب؟ هل من راحم للمسكين والأرملة ولو بشيء من ماله وقوته، ولو بشيء من غطائه وكسائه، ولو بشيء من همه واهتمامه ودعائه؟ هل من راحم يرجو رحمة الرحمن؟ هل من حريص على لطف الواحد الديان؟ أتظن أننا إن نصرنا من نصره لن يتولى نصرنا؟ وهو القائل في محكم قرآنه: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. فما شفع لله شافع وقدم لله عمل إلا وساق الله له من يشفع له في الدنيا والآخرة. إخوة الإيمان، بل جعل الله له حظا ونصيبا من شفاعته، فلنلجأ إلى الله الآن ولو بدعوة عاجلة قبل أن تتحرك القلوب بعمل ما هو أشد من الدعاء، من مجاهدة بالنفس أو بالمال أو بالاهتمام بالمسلمين والمسلمات والمشردين والمشردات والمجاهدين والمجاهدات. أسأل الله تعالى أن يجزيهم عنا خير الجزاء، فكم رفعوا عنا من ذل وهوان، وكم حجبوا عنا من شر للأشرار. اللهم ثبت المجاهدين في سبيلك، اللهم ثبت إخواننا المجاهدين في الشيشان وداغستان وفي فلسطين ولبنان وفي كسوفة والبوسنة والهرسك ولسائر بلاد البلقان وفي كشمير والفلبين وجنوب السودان وسائر البلدان، برحمتك يا رحمن، بجودك يا حنان، بلطفك يا ديان. يا رب يا رب، نعتذر إليك من تقصيرنا، ونبرأ إليك من جرم عدونا في حق إخواننا. اللهم اغفر لنا جرمنا وتقصيرنا، اللهم ارفع الضعف عنا، قوي شوكتنا، قوي عزائمنا، اجعلنا أهلا لنصرة من نصر دينك، اجعلنا أهلا لإنقاذ المعذبين من عبادك، أيدنا بنصرك وسائر جندك، أمدنا بمددك، أيدنا بروح القدس من عندك. إن ضللنا أو ضعفنا فلا تتخلى عنا، لا تكلنا لغيرك، لا تدعنا لغيرك، لا تتركنا لغيرك، لا رب لنا غيرك، لا رب لنا غيرك، لا معين لنا غيرك. تبرأنا إليك من حولنا وقوتنا، ولجأنا إلى حولك وقوتك، بك نصول وبك نجول. ألهمنا الرشاد واصرف عنا الفساد، قنا شر أنفسنا، قنا شر الشيطان وشركه، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اصرف الركون عنا إليها، اصرف الذل عنا، اصرف الهوان عنا، اصرف الجبن عنا، اصرف البخل عنا، اصرف الذل عنا، ارفع البلاء عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا، داوي جرحانا، اشف مرضانا، فك اسرانا، سدد رمي مجاهدينا، تقبل شهداءنا، تقبل شهداءنا، تقبل شهداءنا. اللهم انصر جنودك، اللهم انصر جنودك، انصر دينك واهل دينك، انصر دينك واهل دينك يا رب العالمين. العبد يمنع رحله فامنع رحالك، انا رحالك، انا رحالك، انا عبيدك، بنو عبيدك، بنو امائك، لا تجعل نهاية دينك على ايدينا يا رب، يا رب. لا تجعلنا سببا في ضلال ابنائنا، لا تجعلنا سببا في اخراجهم في بيئة فاسدة تكفرهم بك وتضلهم عنك. ارحم ضعفنا وضعفهم، فرج كربنا وكربهم، فرج كربنا وكربهم. اللهم عليك بأعداء دينك، اللهم عليك بمن جعلوا لك ندة، ومن جعلوا لك ولدا، ومن سلبوك حقك، ومن حرفوا شرعك، ومن حاربوا أوليائك، ومن صدوا عن سبيلك من اليهود والصليبيين، ومن الروس والهندوس المجرمين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، اللهم اهلكهم بعذاب من عندك او بايدينا، اللهم اهلكهم بعذاب من عندك او بايدينا، اللهم اهلكهم بعذاب من عندك او بايدينا. اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم اجعلهم احاديث، اللهم اجعل ديارهم واموالهم غنيمة للاسلام والمسلمين. شتت شملهم، فرق جمعهم، خرب عليهم ديارهم، خرب عليهم ديارهم، اشغلهم بانفسهم عنا، نجعلك في نحورهم، نعوذ بك من شرورهم، فل عنا وعن المسلمين حد سلاحهم. اللهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، واجعل كيدهم في نحورهم. اللهم انهم تآمروا على اوليائك، اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك. اللهم ارفع عن المسلمين بأس المجرمين، اللهم لا تمكن منا المنافقين، اللهم لا تجعل لفاسق ولا لفاجر علينا سبيل، ول امرنا خيارنا، لا تول امرنا شرارنا، لا تول امرنا من يسلط علينا عدونا وعدوك، او يمكن فاجرا من رقابنا. ارحم ضعفنا، فرج كربنا، احسن ختامنا، احسن خلاصنا، توفنا مسلمين، الحقنا بالصالحين، نضر وجوهنا يوم الدين، اجعل خير اعمالنا خواتيمها، اجعل خير ايامنا يوم لقائك، هب لنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنات واحسانا، هب لنا بعد الموت جنات واحسانا، وروحا وريحانا، وروحا وريحانا، برحمتك يا رحمن، بجودك يا حنان، بعفوك يا منان، بعفوك يا منان. اللهم ارزقنا ربنا لذة النظر الى وجهك الكريم، والشوق الى لقائك، والشوق الى لقائك، من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. رب زيننا بزينة الايمان، رب زيننا بزينة الايمان، واجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احشرنا تحت لواء سيد المرسلين، اللهم اوردنا حوضه، اللهم اشملنا بشفاعته، اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها ابدا، هب لنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنات واحسانا، وروحا وريحانا. ربنا تقبل منا، واقبلنا على ما كان منا، انك انت السميع العليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.